بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله: ويا باب استحقاق القاتل سلب القتيل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، يعني هزيمة في أول معركة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضربت على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني من شدة هذه الضمة، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما للناس؟ قلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد انتهى المعركة، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضي من حقه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا هالله إذن لا يعمد لا أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، أي أبو بكر، فأعطه إياه، فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا لا يعطيه أضيبع، وفي وضبطت بالصاد صيبغاء من قريش، ويدع أسدا من أسد الله من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته. يعني هذا الحديث فيه إعطاء السلب للقاتل. واختلف العلماء رحمه الله هل هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قاله في تلك المعركة فيكون يعني يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. إن قال: من قاتل قتيلا فله سلبه، فله ذلك وإلا فلا، يكون من باب التمثيل. ولكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تشريع، وأنه ثابت يوم القيامة، ولا حاجة أن يقوله الإمام أو القائد. هذا حكم شرعي ثابت يوم القيامة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وقاله لسلمة من الأكوع رضي الله عنه كما سيأتي لما قتل الجاسوس. قال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. ثم قاله في حنين. وهذا كله يدل على أن هذا حكم ثابت وتشريع، وهذا من باب تشجيع المقاتلين حتى يتشجع الإنسان على القتال وهو على نيته، إن كان ينوي بالقتال التقرب إلى الله تبارك وتعالى وإلى كلمة الله لم يضره أخذ المال. يعني هذا من باب مثل الغنيمة، على حسب نية المقاتل، إذا نوى الأجر والثواب فلا يضره الأخذ. وفيه مصلحة في تشجيع للمجاهدين على الجهاد، لأنه إذا قتل قتيلا أخذ سلبه، فيحرص على أن يقتل أكبر عدد يقدر عليه. والسلب هو ما يخص المقاتل من فرسه، سلاحه، ثيابه وما شابه، كل ما هو مختص به من مركوب أو ملبوس أو سلاح أو ما شابه ذلك. ولكن لابد من البينة، لأن الأصل عدم الثبوت، لابد أن يأتي ببينة أنه قتل هذا القتيل لئلا يدعي أحد أنه قتل ولم يقتل. من قتل قتيلا له عليه بينة. فشاهد لأبي قتادة رجل واحد، هو الذي أخذ السلب، هو الذي أخذ سلب القتيل. فلما قام أبو قتادة رضي الله عنه أكثر من مرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبو قتادة؟ شاهد له ذلك الرجل بأنه صدق، لأنه قتل ذلك الرجل. قال: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فعرضه من حقه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا الله إذن. بعض العلماء يقول الصواب: لا الله إذا، يعني لا الله إذا، أي ذا قسمي. والمحدثون ضبطوه بإذن، وهذا يعني له حكم القسم، وإن كانت الهاء ليست من حروف القسم لكنه يعتبر في حكم القسم. لا الله ذا، يعني ذا يميني أو ذا قسمي، فهذا يكون له يعني بمعنى القسم، فيكون له حكم القسم. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا يعطيه السلب. قال: لا الله إذن لا يعمد أو لا يعمد لا أسد من أسد الله، يعني أبو قتادة رضي الله عنه، لأنه معروف بشجاعته وقوته في القتال رضي الله عنه، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. يعني هذا ظلم، كيف يعمد إلى رجل شجاع يقاتل قتالا عظيما عن الله وعن رسوله بنية صادقة صالحة ثم يعطيك السلب بدون حق؟ السلب هذا رجل كثير اشترى به أبو قتادة رضي الله عنه مخرفا، أي حائطا، في اشترى به مخرفا أي حائطا، يدل على أن السلب كثير. الدرع اشترى به مخرفا، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام، صدق أبا بكر رضي الله عنه. هذه منقبة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه أنه أفتى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا يدل على تقدم أبي بكر رضي الله عنه في العلم والفقه والصدق بالحق، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وصدقه. فاختلف العلماء هل هذه بينة شخص واحد ولم يحلف أبو قتادة رضي الله عنه، وقال هذا، بعضهم قال هذا إقرار ممن بيده السلب، والإقرار لا يحتاج إلى شهود، لكن هذا غير صحيح، لأن السلب ليس ملكا للذي أخذه. لو كان الشيء ملكا للشخص وأقر به لآخر هذا ما في إشكال، يدفع إلى من أقر له به، لكن السلب ملك للمقاتلين، إذا لم يثبت للقاتل فإنه يكون غنيمة لعموم المجاهدين فليس لخصوص هذا الرجل الذي أقر به. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله يؤخذ منه أنه يكتفى بشهادة واحد، لأنه قد يصعب أن يجد شاهدين على القتال، لأنه في قتال كل مشغول بنفسه وبالقتال، فيصعب عليه أن يأتي باثنين يشهدون أنه قتل هذا الشخص. فإذا جاء بواحد ثقة اكتفي به، لأنه يعني يبعد أن يكذب وهو يقاتل في سبيل الله وشاهد معه رجل ثقة، فيبعد أن يكذب، ويصعب أيضا أن يأتي بشاهدين. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادة هذا الرجل، لما قال صدق يا رسول الله، صدق أبا قتادة، اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة هذا الرجل. أبو قتادة لأنه قتل جمع بضعة عشر رجلا وأخذ أسلابهم، وهذا يدل على أن السلب يعطى للقاتل مهما كثر أو مهما قتل من العدد، سواء قتل مبارزة قبل التحام الجيشين أو قتل أثناء المعركة، على القول الصحيح لعموم الحديث. من العلماء فرق، قال: إن قتله مبارزة فله سلبه، وإن قتله أثناء المعركة فليس له السلم، لأن القتل قبل المعركة أشد، أنه رجل برجل، لكن أثناء المعركة قد يجد رجلا غافلا فيقتله، فليس كالمبارزة، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، فإنه وجد هذا الرجل غافلا قد على رجل من المسلمين وإكاد أن يقتله، فهو مشغول بقتل هذا المسلم، فجاءه من خلفه استدار له من خلفه وضربه على حبل عاتقه. هذا يدل على أن المقتول شجاع قوي، أنه يعني تغلب على هذا المسلم وكاد أن يقتله، ولما ضربه قتادة أيضا أقبل على بقتادة وضمه ضمة شديدة، فوجدت منها ريح الموت، يدل على قوة بدن هذا المشرك المقتول، لكن أدركه الموت فترك بقتادة وسقط. فهذا يدل على أنه يعم، سواء قتله مبارزة أو قتله أثناء القتال. لكن بالنسبة للأسلحة التي تكون ليست ملكا للمقاتل، هذه ليست بسلم، يعني لو مثلا كافر معه دبابة مثل اليوم وقتله المسلم، هل يأخذ الدبابة هذه؟ الجواب لا، يعني هذه الدبابة ليست ملكا لهذا المقاتل، وإنما هي ملك للدولة أو لعموم الجيش، جيش العدو. إذن السلم هو مال المقتول الخاص، كفرسه الذي يملكه، درعه، سيفه، ثيابه، وما معه من يعني ما هو خاص به مملوكا له. أما الأملاك العامة فلا تدخل في السلم. قال قوله أضيبع من قريش تصغير لهذا الشخص، لأنه أخطأ بأخذ السلب بدون حق، وسكت ثلاث مرات لم يبادر بالاعتراف، فأبو بكر صغره حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أضيبع تصغير ضبع، الضبع معروف به أنه جبان يهرب، وصيبغ يعني أصفر اللون، ضعيف في القتال، أشكل فيه تقليل من شأن ذلك الرجل بسبب أنه أخطأ بأخذ السلب والسكوت عليه، ولم يتكلم إلا بعد أن قام أبو قتادة ثلاث مرات وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا أبا قتادة. بعد هذه المراجعة والقيام بقتادة ثلاث مرات تكلم، فأبو بكر كأنه يعني صغره، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. قال أرضه من حقه، يعني يقول أرض أبا قتادة خلوا لي، هذا الذي يعني اعترض عليه أبو بكر رضي الله عنه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك لي يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، أي شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا. هذا يدل على شجاعة هذين الشابين رضي الله عنهما، وعلى شدة محبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتعجبت لذلك. أشكل هذا فيه غرابة، شاب صغير يريد قتل أشد واحد من المشركين، ولا شك أن أبا جهل سيكون حوله من يحرسه من أولاده من خاصته، وهذا معروف أن السيد والقائد يكون عليه حراسة مشددة ولا يكون في أطراف الجيش، فقتله مخاطرة، أنه لا يصل إليه إلا أن يعرض نفسه لمن حوله ممن يحميه. وذلك جاء في السيرة أنهم قد أحاطوا به، وقالوا أبو جهل يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، أحاطوا به منهم عكرمة ابنه قد أحاطوا به من أمام وخلف من يمين يسار يحمونه من الفرسان الأشداء، وقالوا أبو الحكم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، ولكن مع ذلك اقتحموا وقتلوا. قال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلنا. في بعض الروايات أنه يخفيه عن صاحبه، كل واحد لا يريد الثاني أن يعلم بما قال لئلا يسبقه إلى قتل بجهل، وهذا شك يدل على شجاعة متناهية من هذين الشابين رضي الله عنهما. قال فقال مثلها قال فلم أنشب يعني لم ألبث إلا قليلا أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس أي يتحرك يمينا وشمالا، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. عبد الرحمن رضي الله عنه أعلن هذا للجميع، لأن هذا سأله وهذا سأله، فأخبرهما معا، لم يخفي خبر لهذا ثم لهذا، لأنه كل منهما سأل فأخبرهما جميعا. قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما، وفي رواية فانقض عليه كالعقابين، وهذا صدق شجاعة متناهية. يعني الإنسان قد يقول القول قبل أن يرى الموقف، فإذا رأى الموقف وشدته ربما يهاب وتراجع، لكن هذين لم يتراجع لحظة واحدة، رأى بجال يزول في الناس حوله من يحميه، ومع ذلك انقض عليه كالعقابين فضرباه بسيفيهما، يعني لم يمهلاه أن ضرباه، يعني ضرباه سريعا حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، والرجلان معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء. يعني قال كلاكما قتله هذا لتطيب أنفسهما، لأن كل واحد ضربه، ولكن الذي استحق السلب هو الذي أثخنه أولا، الذي ضربه الأول، لأن أحدهما ضرب رجله فأطارها من نصف الساق فعقره، بعد ذلك صار في حكم المقتول، ثم ضربه الثاني فالسبق للأول، الذي يثخن المقاتل هو الذي قتله، الذي يجهز عليه ما يعده الذي قتله، لأنه سقط، إذا قطعت قدمه من نصف الساق صار في حكم الميت، لأن الدم سينزف حتى يموت ولا يستطيع القتال بعد ذلك، ولو ضربه الثاني فالقاتل هو الأول. ولذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا أيضا من الأدلة على أن السلب للقاتل. ولم يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل أنه قال قبل المعركة من قتل قتيلا فله سلب، فحتى لو لم يقلها القائد أو الأمير فإن هذا حكم ثابت قضى به النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع متعددة، كما سبق في بدر في حنين، وفي قتل سلمة بن الأكوع للجاسوس، وقضى به أيضا للذي قتل المرزبان في غزوة مؤتة، كلها حديث هذه ستأتي. إذا هذه أربع وقائع كلها قضى النبي عليه الصلاة والسلام من السلب للقاتل. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم يعني أميرا في وهذا في غزوة مؤتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك رضي الله عنه فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبة؟ قال: استكثرت يا رسول الله. هذا أيضا في تأكيد هذا الحكم، لأن خالد رضي الله عنه لم ينقل أيضا أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه، واستكثره ومنعه. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعطاء لأن هذا حكم ثابت. قال: استكثرت يا رسول الله. كان السلب كثيرا، من هؤلاء من الأمراء في الروم يلبسون الحرير، يلبسون الذهب، ويأتي إنسان بمال كثير إظهارا للفخر والشرف والخيلاء، فيأتون بأموال طائلة، فالسلب كان كثيرا. فاجتهد خالد رضي الله عنه ورأى أنه لا يعطى لشخص واحد، إنما يقسم بين المجاهدين. قال: استكثرت يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. يعني هذا يدل أن السلب للقاتل مهما بلغ. فمر خالد بعوف فجر بردائه، يعني عوف جر رداء خالد يعني توبيخا له، لأن عوف أنكر على خالد، يعني قال: أعطي سلبة، فأبى خالد. قال: لا أعرفنك بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عوف اشتد في الإنكار على خالد رضي الله عنه. صواب مع عوف، لكنه أخطأ في شدة الإنكار، ثم إنه يعني انتقصه بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام خالدا بإعطاء السلب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فمر خالد بعوف رضي الله عنهما فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، يعني غضب من هذا الموقف، فقال: لا تعطي يا خالد، لا تعطي يا خالد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصر خالد، لأن يعني عوف أهانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع في هذا القضاء وقال: لا تعطي يا خالد، لا تعطي خالد، في نصر لخالد وإعزازا له. ثم بين السبب، قال: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوا لكم وكدره عليهم. يعني هذا يدل على أن الأمير يتحمل مسؤوليات كبيرة، يعني أحد الرعية أمر سهل، يعني ما عليه مسؤوليات، عمل يسير ويسمع ويطيع ولا يتحمل مسؤولية، لكن الأمير يتحمل مسؤولية كبيرة، فإذا أحسن قل من يشكره، وإذا أخطأ أو قصر في بعض هذه المهام كثر من ينتقده. ولا شك أن الأمير إذا اتقى الله وعدل صار له أجر عظيم، هو أول السبع الذين يظلهم الله في ظله، إمام عادل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصر خالدا رضي الله عنه، لأن انتقاص الأمراء والتطاول عليهم يضعفهم، يضعف الأمير ويذهب هيبته، فلا يكون له السمع والطاعة الكاملة، هذا يدعو إلى تمرد الرعية على الأمير، وفيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز تنقص الأمراء علنا أمام الناس، ولو أخطأ ينصحون سرا بالتي أحسن، لأن إظهار أخطاء والتقليل من شأن الأمراء يؤدي إلى خروج عليهم وعدم طاعتهم، وهذا فيه مفسدة عظيمة للمجتمع كله. النبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الموقف، وإن كان عوف محقا في هذا الأمر، لكنه أخطأ في الإغلاظ بخالد وإهانته. لكن فيه إشكال، كيف منع النبي عليه الصلاة والسلام السلب مع أنه حق للقاتل؟ والقاتل ما منه ذنب، خطأ من عوف، والقاتل ما منه ذنب، قال أعطي خالد وقال لا تعطيه، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا أورده النووي، قال هذا إشكال يعني واضح، اختلف العلماء في الجواب عليه، حتى أجوبة النووي فيها نظر، جاوب بجوابين فيها ما نظر، قال هذا عنه يعني يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه في الأول أمر ثم أعطاه بعد ذلك، من أجل أن ينصر خالد رضي عنه في أول الأمر ثم يعطيه بعد ذلك، لكن ما في دليل أنه أعطاه، هذا يحتاج إلى دليل. والاحتمال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أرضى القاتل، يعني أرضاه باستطابة أو بعوض فطابت نفسه وسمح، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. فعندكم جواب غير هذا؟ شاهد يعني هذا رجل هذا هو الآن في قضية السلف، والأعطي يدفعه إليه، يدفعه إليه، يعني أمر خالدا أن يعطي الرجل السلب، ثم قال لا تعطيه خالد، كل كلام عن الرجل القاتل. نعم إماشي وتعزيل، وتعزيل لعوف، لكن ما ذنب القاتل، يعني ما ذنب القاتل أن يمنع حقه في السلب لخطأ شخص آخر؟ القاتل ما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ ما منه شيء، ها؟ لماذا؟ إلا لو أمير. طيب القاتل ما فعل شيء، القاتل ما ورد أنه هو اللي اشتكى، العوف هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام خالدا أن يعطيه. لا، القاتل من حمير، رجل من حمير، ليس عوف. كيف؟ بس ما له علاقة بالقاتل، ما منه خطأ. لا، نرجع إلى ما تقدم أن الغنائم لمن؟ لله والرسول، هذه قاعدة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، احفظ هذه القاعدة. في حنين النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الغنائم لمن؟ هذه مرة في الدرس الماضي، أعطاها لمن؟ أعطاها صناديد قريش وصناديد نجد، وترك الأنصار. هل ظلم الأنصار؟ ما ظلم الأنصار، أن هذا ليس حقا للشخص يطالب فيه، هذا أصلا منه من الله، هذا كرم من الله، فإن دعت المصلحة أن لا يعطى فلا يعطى، ليس حقا ثابتا. فرق بين الحق الثابت، مثلا دين لرجل على آخر، هذا لابد من قضاء ولا يجوز إهداره، لكن هذا فضل، والله سبحانه وتعالى حرم الغنائم على الأمم السابقة وحلها لهذه الأمة، وبين أن هذا الإحلال أو هذه الإباحة لله والرسول، يعني شاء أن يبيح وشاء أن يمنع لأجل أو على حسب المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة هنا ألا يعطى القاتل السلف، وأن يشيع هذا بين الناس من أجل إيش؟ أن يهاب الأمراء، وأن الأمير يمكن أن يمنع، فيهاب الأمير ويحترم ويقدر، يكون هذا فيه تعظيم لشأن الأمير، هذه مصلحة عامة، هذه مصلحة عامة لجميع الناس، وأخذ السلب مصلحة خاصة للقاتل. فهذا يعني هذا هو أقرب الأجوبة، أن الغنيمة يرجع فيها إلى الإمام، لو رأى المصلحة في عدم قسمتها لم يقسمها، وليس عليه بذلك حرج. ما أذكر من قال فيه، لكن هذا هو ظاهر الحديث، من غير هذا القول يحتاج إلى دليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه أولا ثم أعطاه ثانيا، ثم أعطاه ثانيا أيضا ما يكون له كبير فائدة، منعه الأول ثم أعطاه ثانيا، سامع الناس أنه أعطاه ما يكون له وقع، مثل ما إذا منعه بالكلية، وكونه استطاب نفسه هذا ليس عيدي، يعني هذه أقوال ليس عليها دليل. إذا قيل أنه استرضى نقول أثبت أنه استرضى، من أين جئت في هذا القول؟ أنا غيب يعني ما شاهدت أنت هذه الواقعة، فكيف تجزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وهو لم يرد؟ هذا قول بلا علم. فإذا تخريجه لا بد أن نخرجه على ضوء النصوص، ما نزيد شيء من عندنا من أجل أن نخرج من الإشكال. لأنك إذا قلت حصل كذا قيل لك إيش؟ أثبت، أين الدليل؟ ما في دليل. فلا بد أن تجمع بين النصوص. فعندك نص يسمى فعل الأنفال، قل أنفال الله والرسول، وعندك نص ثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، منع الأنصار وأعطى صناديد قريش ونجد. هل ظلم الأنصار؟ ما ظلمهم، لأن هذا يعني أن الغنيمة يرجع فيها إلى الإمام، يقسمها على حسب المصلحة. وعن سلم المكوى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما نحن نتضحى يعني نتغدى مأخوذ من الضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه أي حبلا فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر. هذا جاسوس جلس ينظر يعني يحسر القوم، ينظر ما عندهم من العدد والسلاح، وفينا ضعفة ورقة، فينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشات إذ خرج يشتد. لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوه فاقتلوه. علم أنه جاسوس وأنه سيخبر المشركين بحال المسلمين، فقال: اطلبوه فاقتلوه. فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه ثم فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء يعني لون أبيض فيه سواد. قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر. هذا يدل على أن ندر كلمة عربية، هذه كثير الناس يسخر منها إذا سمع من أهل مكة، يقول أندر، فكثير من السمع يضحك، كلمة عربية. ضربت رأس الرجل فندر، أندر يعني اخرج، أندر يعني اخرج، كثير من السمع كلمة ضحك، هذه عربية. فضربت رأس الرجل فندر يعني خرج، طار عن جسدي خرج، ندر أي خرج إلى الأمام. هذا يدل على شجاعة سلمة رضي الله عنه، شجاعة متناهية، ومعروف بسرعة العدو وأنه لا يسبق شدا رضي الله عنه، حتى قيل أنه يسبق الخيل من سرعته. هذه من آيات الله، يعني رجل بني آدم يسبق الخيل ولا يسبق عدو، لا يعرف أن أحد يسبق سلمة رضي الله عنه. فاشتد وسبق الناقة وسبق وصل إلى جمل الرجل وتقدم حتى أخذ بخطامه فأناخه، فلما وضع ركبتيه بادر بضرب الرجل فضربه حتى ندر رأسه. قال ثم جئت بالجمل يقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، يعني استقبله فرحا بما صنع مشجعا له على ذلك، فقال: من قتل الرجل؟ لأنهم تقدموا، ظاهر أنه قتله بعدما ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاب عنه، فلا يدري ما الذي قتله، صاحب الجمل أو صاحب الناقة أو سلمة. من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلمه أجمع. هذا من أجمل السجع، من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. يدل على أن السجع إذا لم يكن فيه تكلف ولم يكن فيه غموض فإنه مستحسن ومن الفصاحة والبلاغة التي تؤثر في القلوب. هذا يدل على أن السلب للقاتل أيضا، فهذا ليس في معركة، في كانوا في الطريق جلسوا يتغدون فحصلت هذه القصة، ولم يسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل القتيل فله سلبه، وأعطاه السلب كاملا، أعطاه البعير وما عليه من رحل سلاح كل ما فوق البعير أعطاه لسلمة رضي الله عنه. باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. وعن سلمة رضي الله عنه قال قزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين القوم ساعة أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرسنا، هو التعريس والنزول من آخر الليل، ثم شن الغارة أي فرقها، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري أي النساء والأطفال، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من عدم يعني من جلد، قال القشع النطع يعني الجلد، مع ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت أبو بكر رضي الله عنه فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها. هذا في مشروعية التنفيل، وهو إعطاء بعض المقاتلين زيادة على ما يعطي بقية الجيش، وهذا لأجل تشجيع من له بلاء حسن. فسلمة رضي الله عنه يعني كان سببا في أخذ كل هؤلاء السبي من النساء والأطفال، أنه أسرع ورمى بسهم وحبسهم عن صعود الجبل وجاء بهم. لا شك أنه غنم غنيمة كبيرة، جاء بجمع من النساء والأطفال، وهذا مال كثير. شجعه أبو بكر رضي الله عنه ونفله أي أعطاه زيادة على ما يعطيه بقية الجيش، زيادة على نصيبه من الغنيمة. فهذا يعني يدل على أنه يجوز للأمير أن ينفل من شاء، سواء قال قبل المعركة من فتح حصنا فله كذا، من فعل كذا وكذا فله كذا، يعني يعين أشياء معينة، أشياء كبيرة، أو لم يقل فله أن ينفل إذا رأى هذا المقاتل أبلى بلاء حسنا. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات قرد كما في صحيح مسلم أعطى سلمة سهم الراجل والفارس لأنه أبلى بلاء حسنا في تلك الغزوة، واستنقذ كثيرا من لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلحق القوم يرميهم بالسهام، وإذا رموه اتقى خلف شجرة وصار يرمي فلم يستطيع أن يفعل شيئا، ولاحقهم من أول النهار إلى آخر النهار ويلحقهم ويرميهم ويتركون بعض الإبل ويرمون بعض المتاع يتخففون، فأبلى بلاء حسنا. فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام سهم الراجل والفارس، أعطاه ثلاثة، ثم أنه كان يقاتل على قدميه رضي الله عنه. قال فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، إشارة إلى الجماع، فلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب للمرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استوهب سلمة هذه المرأة ليس لعجل أن يتملكها ولكن المصلحة العامة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلحة في أخذ هذه المرأة وفداء الأسرى من المسلمين بمكة، أنهم كانوا يعذبون ويفتنون في دينهم. وسلم رضي الله عنه في منهى عن هذه المرأة، فلم يلح عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتملكها لكن للمصلحة، مع ما سبق أن الإمام له النظر في الغنائم، لو أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بدون إذن فلا حرج عليه، أن الإمام له النظر فيما يتعلق بقسمة الغنائم والفيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بنفسه، لم يأخذها إلا بعد أن وافق قال هي لك يا رسول الله، فأرسل بها إلى أهل مكة لأنها مشركة، هذه امرأة مشركة ليس لها حرمة، فأرسلها إلى أهل مكة وفدى بها أناسا يعني أكثر من شخص، فداهم بامرأة واحدة من المسلمين. هذا يدل أيضا على أن أنه يجب على الإمام مع القدرة أن يفتي أسرى المسلمين، فهذا من فروض الكفايات، إذا استطاع الإمام أن يفتيهم إما بأسرى الكفار أو بمال وجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام فداهم بهذا الأسير. ثم أيضا الأسير من المشركين الإمام مخير فيه بين قتله إن كان رجلا أو استرقاقه أو المن عليه أو الفداء أخذ الفداء، والفداء من يكون بمال أو بأسرى من المسلمين. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى أسيرا من المشركين برجلين من المسلمين، هذا باب يعني ما يخير في الإمام الحسب المصلحة، منها الفداء أن يفتي فادي بهذا الإسارة يبادل يفادي بأسرى من المشركين أسرى من المسلمين، وقد يكون الأسير من المشركين يفادى بأسرى من المسلمين أو أكثر، قد يقع الأسير الذي له قيمة كالأمير أو الضابط الكبير من المشركين فيفادى بعدد كثير من المسلمين. هذه المرأة لماذا فاد بها ناسا من المسلمين؟ إلا كانت جميلة جدا جميلة، وقال في بعض الروايات قال سلمة والله لقد أعجبتني يا رسول الله وما كشفت لها عن ثوب، امرأة من أحسن الناس، فلا شك أن المشركين سيرغبون في هذه المرأة، أن تأتيهم أمة يفعل بها ما يشاء، فلا شك أنه مهما طلب منه سيوافق 2 3 4 10 من المسلمين. نقف على باب حكم الفيء، وفق الله الجميع وحب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.